بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
كتاب المطالعة للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين.
الشريط الثالث.
11 مروءة ووفاء. خرج النعمان بن المنذر ملك الحيرة يوما يتصيد على فرسه اليحموم. هامش رقم 1، اليحموم معناه الأصلي الدخان، انتهى. فأجراه على إثر عير. هامش رقم 2، عير الحمار الوحشي. فذهب به الفرس في الأرض ولم يقدر عليه، وانفرد عن أصحابه وأخذته السماء، فطلب ملجأ يلجأ إليه، فدفع إلى بناء، فإذا فيه رجل من طي يقال له حنظلة، ومعه امرأة له، فقال لهما: هل من مأوى؟ فقال حنظلة: نعم. فخرج إليه فأنزله، ولم يكن للطائي غير شاء، وهو لا يعرف النعمان. فقال لامرأته: أرى رجلا ذا هيئة، وما أخلقه أن يكون شريفا خطيرا، فما الحيلة؟ قالت: عندي شيء من طحين كنت ادخرته، فاذبح الشاة لأتخذ من الطحين خبز ملة. هامش رقم 3، الملة الرماد الحار والجمر، وخبز الملة ما يصنع فيها، انتهى. وأخرجت المرأة الدقيقة فخبزت منه، وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها ثم ذبحها، فاتخذ من لحمها مرقة مضيرة. هامش رقم 4، مضيرة أن يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح حتى ينضج، انتهى. وأطعمه من لحمها وسقاه من لبنها، وجعل يحدثه بقية ليلته. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه، ثم قال: يا أخا طي، اطلب ثوابك، أنا الملك النعمان. قال: أفعل إن شاء الله. ثم لحق الخيل فمضى نحو الحيرة، ومكث الطائي بعد ذلك زمانا حتى أصابته نكبة وجهد، وساءت حاله. فقالت له امرأته: لو أتيت الملك لأحسن إليك. فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة، فوافق يوم بؤس النعمان، فإذا هو واقف في خيله في السلاح. فلما نظر إليه النعمان عرفه وساءه مكانه، فوقف الطائي المنزول به بين يدي النعمان، فقال له: أنت الطائي المنزول به؟ قال: نعم. قال: أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ قال: أبيت اللعن، وما كان علمي بهذا اليوم. قال: والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس ابني لم أجد بدا من قتله، فاطلب حاجتك من الدنيا وسل ما بدا لك، فإنك مقتول. قال: أبيت اللعن، وما أصنع بالدنيا بعد نفسي. قال النعمان: إنه، صفحة 54، لا سبيل إليها. قال: فإن كان لا بد فأجلني حتى ألم بأهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أنصرف إليك. قال النعمان: فأقم لي كفيلا بموافاتك. فالتفت الطائي إلى شريك بن عمرو وهو واقف بجنب النعمان، فقال له: يا شريكا يا ابن عمرو، هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مضاف، يا أخا من لا أخاله، يا أخا النعمان، فك اليوم ضيفا قد أتاله. هامش رقم 5، شريك بن عمرو كان شريك هذا رديف النعمان، يجلس عن يمينه ويشرب بعده ويخلفه إذا غزا. وهامش رقم 6، قوله هل من الموت محالة أي حيلة. وهامش رقم 7، المضاف من قوله يا أخا كل مضاف، هو الذي أحيط به والذي ألجئ وأحرج وأثقل بالشر، انتهى. فأبى شريك أن يتكفل به، فوثب إليه رجل من كلب يقال له قراد بن أجدع، فقال للنعمان: أبيت اللعن، هو علي. قال النعمان: أفعلت؟ قال: نعم. فضمنه إياه، ثم أمر للطائي بخمسمائة ناقة، فمضى الطائي إلى أهله، وقد جعل الأجل حولا من يومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابله. فلما حال عليه الحول وبقي من الأجل يوم، قال النعمان لقراد: ما أراك إلا هالكا غدا. فقال قراد: فإن يك صدر هذا اليوم ولا، فإن غدا لناظره قريب. فلما أصبح النعمان ركب في خيله ورجله متسلحا كما كان يفعل حتى أتى الغريين، والغريين كما جاء في الهامش رقم 8 قال: زعموا أن النعمان غضب ليلة على نديمين له وهو سكران، فأمر أن يحفر لكل منهما حفرة ويلقى فيها حيا، فنفذ أمره. فلما أفاق سأل عنهما فخبر بخبرهما، فأمر أن يبنى على قبريهما بناء جميل، وسمى البنائين الغريين، والغريين مثنى الغري والغري الحسن، وجعل لنفسه كل سنة يومين، يوم بؤس ويوم نعيم، فيقتل يوم بؤسه أول من يلقاه، ويحسن إلى أول من يلقاه يوم نعيمه بمئة ناقة. انتهى. قال: فوقف بينهما وأخرج معه كرادا وأمر بقتله، فقال له وزراؤه: ليس لك أن تقتله حتى يستوفي يومه. فتركه، وكان النعمان يشتهي أن يقتل قرادا ليفلت الطائي من القتل. فلما كادت الشمس تجب وقراد قائم مجرد في إزار على النطع والسياف إلى جنبه. هامش رقم 9 قوله: فلما كادت الشمس تجب، تجب بمعنى تغيب، والنطع بكسر النون هو بساط من جلد. أقبلت امرأته وهي تقول: أيا عين بكي لي قراد ابن أجدع، رهينا لقتل لا رهينا مودعا، أتته المنايا بغتة دون قومه، فأمسى أسيرا حاضر البيت أضرعا. هامش رقم 11 أضرع بالضاد هو الذليل، ذليلا. صفحة 55. فبينما هم كذلك إذ رفع لهم شخص من بعيد وقد أمر النعمان بقتل قراد، فقيل له: ليس لك أن تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو. فكف حتى انتهى إليهم الرجل فإذا هو الطائي، فلما نظر إليه النعمان شق عليه مجيئه، فقال له: ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ قال: الوفاء. فترك النعمان القتل منذ عام ذلك اليوم، وأبطل تلك السنة، وأمر بهدم الغريين، وعفى عن قراد والطائي، وقال: والله ما أدري أيكما أوفى وأكرم، أهذا الذي نجا من القتل فعاد، أم هذا الذي ضمنه؟ والله لا أكون ألأم الثلاثة. فأنشأ الطائي يقول: ما كنت أخلف ظنه بعد الذي أزدى إلي من الفعال الخالي، ولقد دعتني للخلاف ضلالتي، فأبيت غير تمجدي وفعالي، إني امرؤ مني الوفاء سجية، وجزاء كل مكارم بذال. هامش رقم 12 مكارم بذال كارمه فكرمه كنصره، غالبه في الكرم فغلبه فيه، والبذال كثير البذل والعطاء. انتهى. أسئلة. السؤال الأول: ماذا حدث للنعمان بن المنذر يوم خرج للصيد؟ السؤال الثاني: كيف قابل الطائي لجوء النعمان إليه؟ وكيف كان موقف امرأته العربية؟ السؤال الثالث: ماذا فعل النعمان قبل أن يبرح مسكن الأعرابي؟ السؤال الرابع: ما المفاجأة التي قابلت الطائية يوم لجأ إلى النعمان؟ السؤال الخامس: ماذا طلب الطائي من النعمان؟ وما رأيك في موقف ابن أجدع؟ السؤال السادس: لم كان النعمان يشتهي قتل ابن أجدع؟ السؤال السابع: في القصة شطر بيت ذهب مثلا، عينه وبين فيما يضرب. صفحة 56. السؤال الثامن: هذه قصة من قصص الوفاء، وهي خصلة حث عليها الإسلام ورغب فيها، فاذكر رأيك في شخصيات هذه القصة: النعمان بن المنذر، الطائي، ابن أجدع، امرأة الطائي، شريك. تدريبات: 1- وضح معاني المفردات الآتية: ملجأ، أبيت اللعن، سنح لي، ألم، رجل، مكث، أبى. 2- كلمة حنظلة ممنوعة من الصرف، لماذا؟ 3- كيف تعرب هذه الجملة: فأمسى أسيرا؟ 4- وضح الصورة الجميلة في صدر هذا البيت، أتته المنايا بغتة دون قومه فأمسى أسيرا حاضر البيت أضرعا. 5. الكلمات الآتية همزاتها همزات وصل، لماذا؟ امرؤ، امرأة، ابن حنظلة، انصرف، انفراد. 6. اضبط هذه العبارة بالشكل. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه ثم قال: يا أخا طيب اطلب ثوابك، أنا الملك النعمان. قال: أفعل إن شاء الله. 7. يا شريكا يا ابن عمرو، هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مضاف، يا أخا من لا أخاله، يا أخا النعمان فك اليوم ضيفا قد أتاله. ما فائدة تكرار النداء؟ ومن المنادي؟ ما نوع المنادى في قوله يا أخا كل ضيف؟ وما الفائدة من الاستفهام في قوله هل من الموت محالة؟ الفصل الدراسي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الأول: الأمن، مفهومه وأنواعه. الأمن عبارة عن حالة توصف بالأمان والاستقرار، وهو عكس الخوف والقلق، وهو ضمان عدم التدخل أو التأثير أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات والأعراض بكافة صوره وأشكاله. ولقد أصبح لكلمة الأمن مجال رحب وصدى واسع في كل أنحاء المعمورة، تبعا للتطورات الهامة التي مست نهج حياة الأفراد والجماعات، وذلك نتيجة لما أحدثته الثورة الصناعية من تغيير جذري في نسق الحياة والمفاهيم السلوكية وعدم استقرار هيكلية المجتمعات الإنسانية المعاصرة. فالأمن يشمل كل النواحي الحيوية للإنسان، فهناك الأمن الاجتماعي المتعلق باستقرار حياة المواطن الفرد والجماعة وطمأنينتهم على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وهناك الأمن المعيشي والاقتصادي أو كما يسمى الأمن الغذائي، الذي يكفل أول ما يكفل رغد العيش واستثمار المال وتنميته، وهناك الأمن الصناعي بأوجهه المتعددة التي تكفل للمجتمع صناعة ما يحتاجه دون خوف من دول صناعية تقطع لسبب من الأسباب إمدادات صناعاتها، إضافة إلى الأمن الصناعي من المصانع نفسها وأثرها على البيئة والإنسان. وهناك الأمن الوطني الذي يتناول الكثير من المفاهيم كتأمين الخدمات الأساسية للإنسان ومواجهة الأخطار والأحداث الطارئة التي قد تهدد حياة الفرد، كما يتناول الرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وتأمين الرفاهية وتوفير الوقاية من الإجرام والانحراف. لقد قال الماوردي: إنما تصلح به الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة 6 أشياء في قواعدها، وإن تفرعت وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح. أنواع الأمن: 1. الأمن العام، نعمة الإسلام والأمان في الأوطان وصحة الإنسان من أكبر نعم الله على خلقه، فإذا اختل ميزان الأمن فإن ذلك مدعاة لعدم طمأنينة الفرد على ماله ونفسه وعرضه، وبالتالي ينعكس أثره على شتى مظاهر الحياة والنشاطات المختلفة، فكل سلوك فردي مخالف للعقيدة والقانون والأعراف والتقاليد فيه أذى للأفراد والمجتمع، وإذا ترك كل فرد يتصرف كيفما يشاء دون مراعاة لأمن الفرد والمجتمع فإن الطمأنينة تتلاشى فيهم ويحل محلها الخوف والقلق. والأمن العام من واجب الدولة والمواطن، وتعاونهما يمكنهما جميعا من الاستقرار والتقدم والرفاهية. إن الأمن لم يعد مقتصرا على حماية النظام والممتلكات من الاعتداءات، وإنما أصبح يعنى بمظاهر متنوعة في المجتمع تمس حياته اليومية وتمس حياته العامة واستمرار بقائه ضمن المجتمع الواحد. وكلمة الأمن لها ارتباط وثيق بالشعور والإحساس، فحينما يشعر الفرد بالأمان والاطمئنان والاستقرار فإنه يمارس وظيفته ودوره في الحياة باستمرار واضطراد، دون ما فزع أو اضطراب نفسي أو عضوي، وبالتالي يشارك مجتمعه في الرقي والتقدم والرخاء وتكوين الحضارة الإنسانية. والشعور بالأمن والسكينة يعني توفر الحماية للأشياء المادية كالممتلكات، والمعنوية كالعرض والشرف والكرامة، وتكون الحماية للأفراد من أنفسهم ومن بعضهم البعض، وتكون للمجتمع بحمايته من الأخطار والمهالك والجرائم التي تهدد وجوده ونقاءه وتطوره، مثل الزلازل والفيضانات والبطالة والفراغ والمخدرات. إن من واجب كل مواطن الاشتراك في منع الجريمة والمشاركة في استتباب الأمن مع الأجهزة المتعددة المختصة، أجهزة وزارة الداخلية وقطاعاتها، لأن منع الجريمة لا يكون فقط بانتشار رجال الأمن في كل زاوية وشارع، بل يكون حسب المفاهيم العلمية الحديثة المتضمنة منع تكون السلوك المنحرف المخل بالآداب والسكينة العامة. هذا المفهوم يجب أن ينطلق من الأسرة والمدرسة والحي ثم المدينة، ليصل إلى ترابط السلوك العام للمجتمع الواحد. صفحة 60. 2. الأمن الصناعي. إن الآلات الصناعية التي اخترعها الإنسان منذ بدائيته وسخرها لمصالحه قد تعطي نتائج عكسية إذا لم تتوفر بها سبل السلامة، فيصبح ضحية تلك الآلات التي أنتجها لخدمة نفسه وتسهيل شؤون حياته. فالمخاطر الصناعية تتنوع تبعا لطبيعة المواد والسلع التي تقوم على تصنيعها، والمواد المساعدة لتلك الصناعة كالسوائل المشتعلة والغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال أو الغبار الذري القابل للانفجار، خاصة إذا ما اندلع حريق فيها مما يتسبب في تدمير المنشأة الصناعية وإلحاق أضرار جسيمة برأس المال والعمال والبيئة المحيطة والمجتمع. فالمصانع وضجيجها له أثر على العمال والبيئة والاقتصاد الوطني، وهي مهددة بالعديد من المخاطر مثل الكوارث وأعمال التخريب، إضافة إلى الخطر المشترك الذي هو الحريق. فمتى ما وقعت كارثة في مصنع أو عدة مصانع، فإننا نجد أن هناك نتائج مباشرة كتدمير المصنع تدميرا كليا أو جزئيا، وقتل وإصابة الكثير من العاملين بالمصنع وغيرهم من السكان المحيطين بالمنطقة. والأمن الصناعي له مفهوم وطني آخر، فالدولة الصناعية تشعر بالأمان نتيجة اعتمادها على صناعتها، سواء كانت زراعية أم صناعية أم غذائية أم دوائية أم كماليات. فإذا كانت الدولة أمنت جانب التحكم الإنتاجي والمقاطعة الإنتاجية وغلاء الأسعار الفاحش من جانب الدولة المصنعة، وأمنت على شعبها من نقص المواد والمنتجات الصناعية بمختلف أشكالها وأنواعها، فإنها تفتح آفاقا واسعة للفرص الوظيفية وفرص العمل لتحقق مستوى معيشي أفضل لمواطنيها. لقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات تصنيعية كبيرة، وتعددت المصانع الإنتاجية بها في كل أنحائها في شتى المجالات، من غذائية ودوائية وصناعة الأخشاب والألومنيوم وغيرها من الصناعات الخفيفة، وطرقت أبواب الصناعات الثقيلة كصناعة الأسلحة والحديد والصلب والصناعات الأساسية. وأكبر شاهد لذلك مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان للصناعات الأساسية سابق.
3. الأمن الغذائي. الأمن الغذائي جزء من الرخاء، وقد ارتبط الأمن بالرخاء، وجعلهما الله سبحانه وتعالى نعمتين من أجل النعم الإلهية توهبان للمخلصين من عباده. وقد ذكر القرشيين بهاتين النعمتين فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش، الآيتان 3 و4. فالأمن الغذائي يتحقق بالإيمان والعمل الصالح والحرث والبذر، وبالزراعة يتحقق الرخاء وينمو الإنسان والحيوان، وتزدهر الصناعات الغذائية وغيرها. ويصبح المجتمع في أمن وأمان من الناحية الغذائية، لا يعتبره خوف ولا يصيبه عوز أو فقر أو جوع، وإذا ما وجد أنه في حاجة ضرورية أو كمالية في جانب من جوانب الحياة وليست هذه الحاجة متوفرة، فإن التبادل التجاري يصبح ضرورة ملحة، ولكن ذلك يكون بالمماثلة في المعاملة بسلعة أو نقد سلعة بنقد سلعة أخرى. والزراعة في المملكة العربية السعودية رغم ما قيل عن صحراوية أرضها وصلت في بعض جوانبها إلى مرحلة التصدير بعد الاكتفاء الذاتي، كالحبوب والخضراوات بأنواعها وأعلاف الماشية والتمور وبعض أنواع الفاكهة، وبخاصة الموسمية منها كالعنب والبطيخ وغيرهما، ووصلت في بعضها الآخر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، إلا أنه ما زالت هناك بعض المحاصيل الزراعية تعتمد على الاستيراد، علما بأن المملكة جادة في سد ثغرات المحاصيل الزراعية والعمل على إنمائها محليا. وفي الجانب الآخر من الأمن الغذائي نجد الإنتاج الحيواني الذي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وبخاصة الأغنام والجمال. أما التصنيع فقد وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الألبان وبعض مشتقاتها والزيوت، إضافة إلى الصناعات الغذائية كالطحين والعصيرات بأنواعها. وقد حققت مزارع الدواجن فائضا في إنتاج الدجاج والبيض، وحققت صناعة الماء العذب من الينابيع ومعالجة المياه المالحة من البحار ما لم تحققه الكثير من دول العالم. صفحة 62. ويتضح أن الأمن الغذائي الخاص بسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية الأساسية الضرورية قد تحقق في المملكة العربية السعودية.
رابعا، الأمن العسكري. قال الله تعالى:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
الآية رقم 60 من سورة الأنفال. الأمن العسكري جزء من حلقة الأمن الوطني، والإسلام في تعاليمه دعا إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولكنه لم يكن يدعو إلى الاعتداء ابتداء، بل شدد على السلم والسلام. قال تعالى:
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
الآية 61 من سورة الأنفال. وحتى نكون مسلمين حقا، فإن الإعداد والاستعداد للجهاد في سبيل الله واجب المواطن والدولة، فالتربية العسكرية الملتصقة بالعقيدة ومفهومها أمر واجب الاتباع كما بينته الآية السابقة، والمقصود بالقوة قوة الرجال مع قوة العقيدة والإيمان وقوة العتاد حسب إفرازات العصر الحديث من الصناعة العسكرية. وإذا أخذنا بمفهوم الأمن العسكري العصري فسوف نرى ذلك يعتمد على وسيلتين أو قوتين أساسيتين: قوة الدفاع وقوة الهجوم. فمفهوم الدفاع عند المسلمين ينطلق من مفهوم الآية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي أن المسلمين لا بد أن تكون لديهم القوة التي يستطيعون الدفاع بها عن أراضيهم وشعوبهم، القوة التي يهاب منها الأعداء ويرهبونها، فتكون بذلك قوة دفاع سلمية تفتك بالمعتدين والضالين. ورغم أن الإيمان الصادق والعزيمة أساس العمل والجهاد في سبيل الله، فإن تلك لا تكفي وحدها، بل إنه لا بد من العمل على إيجاد القوة التي تعزز قوة الإيمان والجهاد في سبيل الله. لذا لا بد من إعداد الرجال إيمانا وقوة، وتربيتهم عسكريا حسب منهج الإسلام ومفهومه، وإعداد آلات الحرب، صفحة 63، وإعداد آلات الحرب وحيازتها، بل وإقامة المصانع الخاصة بذلك كصناعة السيارات العسكرية والدبابات والصواريخ والقنابل والطائرات وغيرها من مقومات الحرب الحديثة. وعمر التصنيع الحربي في المملكة العربية السعودية تعدى 40 عاما، حتى أصبح مؤسسة من أكبر المؤسسات الصناعية في المملكة، يصنع الذخيرة والبنادق والرشاشات والقنابل وبعض الآليات العسكرية الصغيرة، إضافة إلى الكثير من قطع غيار الآلات والمعدات الميكانيكية الحربية. والمملكة تشارك في مؤسسات عربية وإسلامية للصناعات الحربية الثقيلة، الثقيلة منها والخفيفة، استشعارا منها لمسؤوليتها تجاه المشاركة في إعداد قوة العرب والمسلمين للدفاع عن المقدسات والأراضي العربية والإسلامية. خامسا، الأمن الوطني. لقد كان مفهوم الأمن قبل الحرب العالمية الثانية في دول الغرب الصناعية، ومفهومه في دول العالم الثالث في الوقت الحاضر، أنه القوة العسكرية التي تمتلكها الدولة. أما الأمن الوطني إذا ما أريد به معنى شامل في الوقت الحاضر، فإنه مبني على القوة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لدولة ما، كما أنه يحتوي على بحث أساسي للمشاكل العامة والمجردة لطبيعة الصراع وأسباب الحرب وسياسة الدولة الداخلية والخارجية. ويعتمد مفهوم الأمن الوطني على عدة عوامل متداخلة، منها حماية استقلال الدولة وسيادتها على أراضيها، والقدرة على حماية المواطنين من الخطر بما في ذلك التهديد بالخطر أو الخوف منه، والمحافظة على القيم السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والتنمية الشاملة بما في ذلك قوة الأمة الداخلية، إضافة إلى التنمية الشاملة لمفاهيم الأمن الصناعي والغذائي والدوائي والعسكري والمحافظة عليها من التهديد والخطر. هامش رقم واحد، هذا الموضوع أخذ من كتاب الأمن القومي والعالم الثالث للدكتور عبد الله السلطان، نشر في مجلة اليمامة بالرياض، العدد رقم 702، صفحة 113، صفحة 64. فالمتغيرات التي تطرأ على الساحة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية تقتضي من المنظرين والمحللين تعيين أسباب تلك المتغيرات وأثرها على الدولة في المدى البعيد أو القريب، ومن ثم التخطيط لمواجهة تلك الآثار المحتملة، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية أم عقائدية. ومفهوم الأمن الوطني يشمل مفاهيم أخرى كتأمين الخدمات الأساسية للإنسان ومواجهة الأخطار والأحداث الطارئة، كما يتناول الرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وتأمين الرفاهية ودراسة الظواهر ذات الأثر السيء على المجتمع ومعالجتها ومحاربة الرذيلة بشتى أنواعها. أسئلة. السؤال الأول، عرف الأمن واشرح المفهوم العام للأمن في العصر الحاضر. السؤال الثاني، لقد تعددت أنواع ومفاهيم الأمن في عصرنا الحاضر، عدد هذه الصور الأمنية مع شرح واحدة منها. السؤال الثالث، ما الأمن العام وما دور المواطن فيه؟ السؤال الرابع، تحدث عن المخاطر الصناعية على المنشأة الصناعية وعلى العمال. السؤال الخامس، هل تحقق في بلادنا ما يسمى من منطلق وطني بالأمن الصناعي؟ وضح ما تقول. السؤال السادس، بما يتحقق الأمن الغذائي؟ وضح جهود المملكة في هذا المجال. السؤال السابع، يعتمد الأمن العسكري في المفهوم الإسلامي على دعامتين أساسيتين، أذكرهما ثم بين هل تكفي إحداهما عن الأخرى مع ذكر الدليل. السؤال الثامن، أولت المملكة العربية السعودية قوة الدفاع النصيب الأكبر، علل لذلك. السؤال التاسع، أولت المملكة اهتماما كبيرا بالتصنيع الحربي، فما عمر هذا التصنيع وماذا يتم تصنيعه وإلى ما تهدف المملكة من تلك الجهود في هذا المجال. السؤال العاشر، على ما يعتمد مفهوم الأمن الوطني؟ وضح ذلك بالتفصيل. صفحة 65. تدريبات. 1. عد إلى أحد المعاجم ووضح المعنى اللغوي لكلمة الأمن. 2. اذكر معاني الكلمات الآتية مستعينا بالقاموس المحيط: يعتور، عوز، إنماء، نسق.
نهاية الوجه الأول.